الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط الخامس بعد 200/1.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور، أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
ونمت في الجرم، يعني غسلت رجلي ونمت لثاني يوم المغربية. في الاصل انا ثاني يوم العشاء اغسل، ما غسل، توضأت المغرب وبقيت على وضوء لحتى العشاء، صليت العشاء بوضوء المغرب. هل هذا جائز ولا بطل المسح بعد الخمس صلوات؟
المسح بيبطل بعد ما بيمضي على مباشرتك المسح يوم وليلة. فإذا كان ما مضى فبتمسح. والصورة اللي ذكرتها حسب ما أنا فهمت منك إنه ما مضى عليك 24 ساعة لسه لمدة المسح.
مضى يا أخي، مضى 24. مضى علي، ولكن الصلاة الأخرانية هي صلاة العشاء.
اسمع يا أخي، مضى
بقيت على وضوء.
اسمع، إمتى بدأت المسح؟
العشاء، الفجر.
الفجر؟ مثلا اليوم الفجر. وبعدين نمت الليلة. ما شرحت، ما نزعت الجورب. ومساحت غدا إلى متى؟
الظهر، العصر، المغرب، العشاء، حيصار 4 صلوات.
ما بيمني صلوات.
لا،
بدأت المسح امتى؟
بدأت المسح احكي لك الفجر.
الفجر بدك تمسح، بدك تمسح للفجر الثاني.
امسح للفجر الثاني؟
ايوه.
لا يعني
ما بيهمك الصلوات، تقدر
حتى لو بقيت على وضوء مثلا اكثر وضوئي اتوضا وضوء ثاني.
افهم الله يهديك.
تفضل. والله
انا فاهم. تفضلت انت الساعة الخامسة لصلاة الفجر. كويس؟ بجوز تمسح للخامسة في الفجر الثاني. ماشي لهون؟
ماشي.
طيب، فقلنا انك مسحت قبل الساعة الخامسة في الفجر الثاني. اخر مسحة هي. ماشي؟ وتميت محتفظ بوضوءك للعشاء. تقدر تصلي طول النهار بقية الصلوات بوضوء الصبح هذا.
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
وإياك.
كان في سؤال.
نعم. شو أبو أحمد؟ عصيني كل من اسمه.
يا أخي الكريم، ذكرت بالنسبة لمن تهاون على من تهاون على الصلاة يعاقبه الله عز وجل ب6 عقوبة.
ما له اصل.
الحديث؟
ما له اصل.
ما له اصل.
لا.
بارك الله فيك، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعوا.
نعم.
شوف كيف الصورة.
نعم. طيب شيخنا، هذه يعني ممكن ما نلتقي، يعني احنا مثلا نشوف الفائدة هاي. طيب كونه طبيب شيخنا، يعني وهذا عمله طبعا، طبيب لا يقصد مثلا.
نعم.
السلام عليكم
ورحمة الله. السلام ورحمة وبركاته.
ما شفت انا بعمل في
ايوه.
هل يجوز ترك الصلاة لأجل ترك شكل المرافق؟
اعوذ بالله شلون يترك الصلاة؟
هيك
وشلون بده يعني ترتاش ثيابه؟
هو بيتهيأ لهذا الانسان انه لما يجد انه بيطول الواقف
يعني بتصور انه لابس بنطلون.
ايوه
وهذا من فضائل البنطلون.
نعم
ما بيجوز المسلم يلبس بنطلون لانه اولا لو ما اصابه رشاش البول وتوضى وصلى راح تكون صلاته مكروهة تحريما
بالنسبة للبنطال.
بالنسبة للبنطال لانه البنطال يحجم العورة يحجم الفخذين ويحجم الاليتين ويحجم ما بينهما احيانا ولذلك فما بيجوز المسلم انه يتعاطى من الاسباب ما يعرض صلاته او وضوءه للبطلان. فهذا مو عذر يا اخي. اذا كنت بدك تتخذ حمام فرنجي كمان لازم تتخذ مبولة فرنجية، بمعنى انه لما تبول وانت واقف ما ينصب البول على الارض من تحت وانما على القاعدة اللي بتلقى البول من قريب. لكن احسن من هذا كله انه تتخلص من بطلونك وتلبس لباسك العربي وبذلك تكون مطيعا لله عز وجل ولرسوله. فإياك أن تترك الصلاة لأنك لابس بنطلون ولأنك لما بدك تيجي تتبول بيرتش. عالج الرشاش بطريقة ما، وأنا بدلك على طريقة سهلة لحتى يتيسر لك إما أن تتقي الله عز وجل في نفسك وتلبس الدشداشة أو السروال العريض اللي بمكنك من التبول وأنت جالس، فحتى يتأثر لك هذا أو يعني ربنا يوفقك لهذا، على الأقل اتخذ بهذا الحمام الإفرنجي مبولة، يعني مثل ما بتخذوها للأطفال الصغار لما بدك تيجي تبول بترفعها للبول مباشرة وما بيصيبك أي رشاش. هذه نصيحة مني إليك والسلام عليك.
أستاذنا وإخواننا بسأل عن صايب داود شو أخباره؟
أخباره لسه كمولة ما كمولة.
دكتور لو تسألنا الشيخ عن لأنه هيك يعني سؤالك لعل إن شاء الله تستفيد أنت ونحن نستفيد منه.
سألني الأخ أبو أحمد اليوم فيما إذا كانت مهنة التخدير مهنة خطرة أو مهنة التخدير يعني من المهنة الطبية التي يرى فيها الطبيب مصاعب ومشاكل أكثر من غيرها. قلت له أنا من قريب أنهيت صيام شهرين متتابعين لقتل شخص بخطأ مني طبي دون عمد طبعا. فقال الأخ أبو أحمد ليتك سألت شيخنا أبو عبد الرحمن فيما إذا كان الصيام هذا الذي كان عليك يعني في محلي. فقلت له لقد سألت أخنا أبو عبد الرحمن الرحمن عبد الخالق في الكويت وسرت له القصة كما حدث وطلب مني أن أنا أصوم شهرين متتابعين انتهى الأمر. فالآن الأخ أبو أحمد يعني يطلب مني أن أسألك عن الفتية بنفس القصة بنفس القضية، وأن أسرد لك بعض ما حدث معي حتى يعني نتأكد من الحكم.
طيب في شيء مع قبل كل شيء في مع الشهرين شيء؟
ما في شيء غير شهرين متتابعين.
ما في دية؟
ما في دية.
ليش؟ لأنه خطأ؟
لأنه ما حدا طالب.
ما حدا طالب لأنك أنت ما اعترفت أنك قتلت خطأ. أو لهن لأنه هن ما عرفوا.
هن ما عرفوا، هن ما 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 غلب على ظنهم أني قتلته خطأ. قتلته خطأ.
المهم أنت غلب على ظنك أنك قتلته خطأ.
نعم.
فحينئذ ما بيجوز الفصل بين الأمرين. يا ما بتصوم لأنك ما قتلت خطأ. يا انك بتصوم تقدم الدية لانك قتلت خطأ. اما هيك تنصيف الامر ما في عنا بالشرع. على كل حال نفهم ان القصة لعلك يعني كان صيامك نفلا.
من ناحية الدية يظهر ان ما في امكانية لان الاخ رحمه الله باكستاني وحيد الكويت ولا يعني ندري اين هو في بلاده. و
هذا حكم تاني، انت خلص حالك.
ثم وزارة الصحة الكويتية لو في دفع دية هي تتكفل بذلك.
فهمت يا اخي؟ دفعت الدية؟
ما ادري.
ايه؟
لا ادري.
لأنه هلا وزارة الصحة كتب إليها تقرير بأنه هذا قتل خطأ فأنتم بقى تحملوا الدية ونحن نتحمل الصيام. طبعا لا،
نعم ما كتب.
هذا هو
يغلب على ظني أنه لم يكتب من هذا القبيل شيء.
هو كذلك. طيب شو صار معك؟
القصة باختصار أن المريض كان في حالة خطرة وطلبوا مني أن أقوم بعمل شيء لإتمام فحص عند هذا المريض، وهذا الشيء لا يتم إلا بالبنج العام بالتخدير الكلي. والمريض أنا أعرفه قبل أسبوع وأسلم عليه وأراه، كان في حالة يعني سيئة ثم أصبح في حالة أسوأ ثم أصبح في حالة سيئة جدا. فقلت لهم نعم أنا سأخدره إن شاء الله حتى تتمكنوا من القيام بالتحاليل والأعمال اللازمة لإسعافه. فجرى حديث بين طبيبين باللغة الإنجليزية، فهمت من كلامهما عن بعد أنهم قد عملوا شيئا بهذا المريض. طبعا يعني ما أدخل الآن بالأسماء والتفاصيل لأنه ربما يعني ما يلزمك. فتوهمت أنهم قد فعلوا ذلك والمريض أمامي، وما توهمته تخيلته على وجهه أنه موجود وهو أنبوب مثلا في المنخار يصل إلى المعدة حتى يفرغ المعدة من السوائل ومن القيح ومن الأشياء الضارة. فكنت أراه وكأن الخرطوم أو الأنبوب موجودة، فبدأت بالتخدير. أخرج المريض من معدته كميات كبيرة من السوائل الوسخة، بشكل أن الفم والحنجرة امتلأتا بهذه السوائل، فما عاد أستطيع أرى مدخل الهواء ونفوذ الهواء إلى الرئتين، إلى أن سحبت هذه السوائل، وهذا يحتاج إلى وقت، دقيقتين، ثلاثة، أربع، فبقي المريض إذن أربع دقائق أو أكثر قليل بدون أكسجين، بدون هواء، فتوقف قلبه. ثم يعني قمنا بما يلزم لإعادة ضربات القلب، لكن علمنا أن المريض انتهى، لأنه في الأصل سيء جدا، فأتت هذه القضية الخطرة، فعلمنا أن المريض انتهى. فقلت للجراح ربما هذه الأنبوبة التي كانت تصل إلى المعدة مسدودة، لذلك تراكمت هذه السوائل. قال يا أخي ما في أنبوبة، في الأصل غير موجودة. قلت له والله كأنني كنت أراها، يعني كنت متأكد أنني أرى هذه الأنبوبة، ومن المفروض أن تكون موجودة قبل البدء بالتغيير. قال نعم، لكن نسينا أن نضعها نحن. والمقصود بنحن يعني رئيس قسم الجراحة المسؤول عن هذا المريض وأفراد القسم، كلهم نسوا أن يضعوا هذه الأنبوبة.
وأنت معهم؟
وأنا معهم.
ليه؟
نسيت، لأنني خيل إلي أنه يملك وأن عنده هذه الأنبوبة.
كيف يعني خيل إلي؟
هكذا خيل إلي.
هي قضية مادية مش قضية
نعم.
فكرية.
هكذا خيل إلي، حتى بعد انتهاء من العمل كما قلت للأخ الجراح ربما كانت هذه مسدودة، فقال لي أخي هذه ليست موجودة في الأصل حتى تكون مسدودة. قلت له والله لم أنتبه، وكأنني يعني كنت أراها موجودة، والمفروض أن تكون موجودة حتى نفرغ المعدة حتى لا نقع بهذه المشكلة. وقال هو في الأصل يعني ميت، أو في قصر يعني
في حكم الميت.
في حكم الميت. قلت له نعم، لكن عملكم الجراحي كان لإسعافه، وإلا لما كان يعني لما كان هناك ضرورة لتخديره وعمل لازم، طالما يعني يئسنا منه فأنتم لم تروا هذه الأنبوبة ولم تضعوا، وأنا كذلك. وبدأ طبعا توفي بعد يومين أو ثلاثة أيام، مات توفي. فأنا يعني فكرت أنه
كيف بعد يومين تاني؟ مو بعد ما عملت له الإبرة؟
إيه نعم، هو نحن مسدنا القلب فرجع إلى ضرباته، لكن بشكل غير منتظم، فنضع المريض تحت أجهزة تساعده على الحياة إلى أن يعني يرتخي القلب نهائيا وينتهي العمل الطبي. فأنا فكرت أنني يعني شريك معهم بهذا الإهمال، وكان علي أن أضع هذه الأنبوبة وأفرغ ما في معدتي ثم أقوم بالتخدير حسب الأصول، فهذا فاتني. قلت للإخوان يعني ألم نخطئ في هذه القضية؟ قال نعم جراحين، قالوا نعم أخطأنا ما وضعنا هذه الأنبوبة. قلت سبحان الله، يعني أربع خمس أشخاص يخطئون ولا يخطر ببالي؟ قال نعم هذا الذي حدث. قلت له أنا أيضا يعني نسيت، ويظهر أنه شريك يعني معه في قتله. هني طبعا قالوا يعني هني برروا الموقف انه خلص هذا المريض الذي كانوا يودون عمله من باب النفل لا من باب الفرض يعني. فتقريبا بهذا الاختصار اخبرت الاخ عبد الرحمن عبد الخالق هل علي شيء؟ قال اشعرت انك يعني قد اخطأت وانت ضامن لانك صاحب اختصاص فعليك صيام شهرين متتابعين. ما سألت عن الفدية اصوم شهرين متتابعين وانهيت الرحمن
لله. سؤال اطرح وضع البربيش من اختصاصك هذا؟
نعم من صميم اختصاصي من صميم اختصاص ومن اختصاص ايضا البقية. لكن
نعم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واخرته.
كيف حالكم؟
احمد الله اليكم. كيف انت؟
الحمد لله رب العالمين.
عساك طيب؟
الحمد لله
دائما.
هل ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سيتزوج الآخرة آسيا ومريم وخديجة إلى آخره هذا النص؟
نعم هو حديث صحيح.
نعم من هي الرابعة إذا آسيا ومريم وخديجة؟
مريم
وآسيا وخديجة. احنا اختلفنا من الرابعة حقيقة.
أيضا ما يذاكر الآن
خيرا إن شاء الله. سؤال ثاني
لحظة والله في بعض إخواننا هون
شيخي
أن الرسول في الآخرة بيتزوج آسيا ومريم وامرأة وخديجة وامرأة أخرى في الرابعة في الحديث هيك. فمن هي الرابعة؟ نعم شو سؤالك الآخر؟
نعم هل يأثم شخص مصاب بصرع من الجن ذهب لأحد متخصص في علم الجن وفكه بخير يعني؟
كيف؟
شخص مصاب يعني بتلبس من الجن
ايه
يعني مصروع
فهمت
ذهب عند شخص مشعور اهتمام او مش بين الشخص اللي ذهب له لكن تم بنجاح استطاع يفكه بمثله يعني هل في اثم على عقيدة الذي ذهب المريض؟
فكه بمثله شو بتعني بمثله؟
يعني باسلوب كيف ما دخل خرج يعني باسلوب يعني او استطاع ان يعالج بخير يعني ولا يعود اليه. يعني الشخص خايف هل يعني يقع تحت قول من ذهب الى عرافا يعني قد كفر على محمد هو من العراف قد يكون هذا
يا اخي انت عم تقول باسلوب وما عم توضح شو الاسلوب
يعني
ولذلك انا ماني عارف شو بدي جاوبك ان كان اسلوب انه تلا عليه بعض الايات القرآنية فبطبيعة الحال
ما في شيء
لكن شو زاوه هو انت ما عم توضح شو سوى
وما جاني اللي طاح باسلوب قرأه خرج منه
شو قرأ؟ كون قرأ شمشريخة بطيخة
لازم نعرف ماذا قرأ يعني
لك
اما اذا فرد قرأ قرآن طيب هذا
ما فيها شيء
اما اذا ما قلت خرابيش يهف
اي نعم
ولو خرج منه
هذا ولو
الله
لانه هذا معالجة على طريقة ابي نواس
ايوه نعم
تعرف طريق ابن نواس هذا كان مدمنا للخمر فكان يقول لندمائه وجلاسه وداوني بالتي كانت هي الداء
الله
اكبر
واخيرا ان شاء الله لا نطل عليكم
بين مستعجل لي
وثلاث اسئله ان شاء الله وعند الضيوف كمان
تفضل نعم
إن مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، منها ولا يدري أحد متى يجيء المطر إلا الله تعالى.
نعم.
السؤال هنا، لو شخص سمع النشرة الجوية طبعا من خلال مقاييسه العلمية اقتنع سيأتي مطر غدا، هل يؤثر على عقيدته بالنسبة لفهمه لهذا الحديث؟
لا ما بيأثر.
ما يؤثر على العقيدة
أبدا.
جزاكم الله خير.
وإياك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بشوف بالنسبة لهيك حادثة ليس لها حكم القتل خطأ، لأن هذا الخطأ وقع من متخصص، والرسول عليه السلام كان يقول من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن، فمن قتل مريضا يعالجه وهو ليس المعالج من اختصاصه فهو الضامن، اما سواه فليس كذلك.
ليس عليه شيء.
لكن انا شايفك صيام شهري متتابعين ما أثروا فيك يا أبو عمار.
أبدا. هذا صحيح بارك الله فيك. أبدا.
بينما أنا صمت 40 يوم خسيت 20 كيلو.
أنا نقصت من 103 إلى 101. ثم في الشتاء يعني تم هذا
الصوم. لكن لا يخفى عليك بقى انه صيام غير صيام عشان بيان الحقيقة. صيامك شرعي. انا صيامي طبي. يعني انت ما شاء الله كنت تسحر وإيش تفطر مساء تعود ما فاتك في أثناء النهار، لذلك ما تغير معك الوضع.
ما تغير معه.
أنا صمت على الماء وبس.
نعم.
والله شيخي أردت أسأل السؤال فيما ورد من تضعيف سؤاله، ذكر إنه ممكن إنه إحنا نعيش طبيا مثلا يومين أو أكثر، فالسؤال هنا انه في احيانا المريض يكون ميؤوس من حالته تقريبا، فبدوا يعيشوه عن طريق اجهزة معينة، قد تستمر هذه الاجهزة شهر شهرين ثلاثة اربعة ستة اشهر وهكذا،
ويمكن الطبيب الدكتور بيزود عليك كمان ربما سنة وسنتين
ثلاث سنوات في عمل المريض.
فبيقولوا الاطباء اذا انتزعنا هذا الجهاز
بيموت
هذا الرجل، قد يموت في الغالب يموت خلينا نقول. فهل شرعا يجوز انهم ينزعوا هذا الجهاز ولا يكونوا في هذه الحالة او ماذا يفعلون؟
هل شرعا يجوز ايش؟
نقطعه بهذه الحالة بين الحياة والموت بهذا الجهاز، ام انهم ينتزعوا الجهاز ويبقوا الامر لله سبحانه وتعالى؟
اذا وضعوا الجهاز ما بيصير يقيموا، وصح السؤال هل يضعونه؟
نعم.
هل يضعون الجهاز؟
كلا الامرين. اذا لا يجوز وضع، نفهم شيء واحد، اول شيء انه ما بيجوز وضعه يعني في هالحاله.
لا بقول لك في احتمال من احتمالين. بالنسبه لهيك مريض في ظني، وهي الطبيب حاضر وكما يقال أيفتى ومالكم في المدينة، فأنا ليس لي أن أتكلم فيما يتعلق بما ليس هو من اختصاصي، لذلك منقول حالة مثل هذا المريض ما يكفي أن يحكم عليه طبيب واحد، لابد من تشكيل لجنة من أطباء. هذه اللجنة إذا غلب على ظنها أن الأجهزة هذه الحديثة ممكن أن تنقذه من الموت وضعت، وإذا غلب على ظنها أنه هذا لا ينقذه من الموت ولكن بيخليه يعيش يوم يومين، جمعة جمعتين، شهر شهرين، وبالأخير لابد من أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. في هذا الاحتمال الثاني ما بتعطوا الأجهزة وبيتركوه يموت موتة طبيعية. إذن المناط غلبة الظن.
طيب في إذا حصل هذا بدون أن يعلموا الحكم الأول، وحصل إنهم وضعوا إنسان تحت هذا الجهاز ثم تبينوا أنه لا يمكن، يعني يغلب الظن أنه إذا انتزع الجهاز هذا الإنسان سيموت، ينتزعوه؟
إيه مدام غلبة الظن نعم، لكن كان عليه من قبل،
يعني انتزعوا هذا الجهاز.
إيه لا
أولا يبقوا معذب في هذه الحالة اللي
لا دكتور ما بيض أكثر أنت.
الحمد لله
الحمد لله
في وقت لاحق
الحمد لله. سبحان الله يا شيخ الصبح لما تسترد القصة أنا يعني هي قلبي ما أطمئنية لفتوة الشيخ عبد الرحمن، لأنه هو صاحب اختصاص وهو بيعالج، لابد أنه يكون في إله يعني شيء من أنه هذا بيعالج فيه.
طب يعني هو تفريغ هذه السوائل سبب حصول التفريغ اعطاءه هذه المادة
المفكر المحطين انبوب،
يعني سبب اخراج السوائل كان
ما فيش اعطاء الجنج كان
سبب اخراج السوائل من معدته هو لعبي وحركاتي في فمه فسبب عنده اقياء.
أي يعني أنت السبب اللي خلاه؟
نعم.
أي نعم.
نعم. أي نعم.
يعني لو لم تلعب بفمك كان بقي على حالته.
كان بقي على حالتي. سيئة لكن بقي على حالتي. والقضية أنني لو حاولت أضع البديل أو الركوب قبل التخدير، فكمية السوائل كان هو دم حوالي 3 لترات دم قاني. طبعا مع سوائل ثانية من أثر العملية السابقة امتلئ فمه،
يعني نفس النتيجة هي
تقريبا. بس هون نقول نحن قمنا
بالخطأ،
حلقة رقم واحد وما مثلا ما عندنا إمكانية ثانية. أما إهمالنا لهالحلقة هي انتقلنا لحلقة ثانية.
تضمين الصناع اختلفوا. الصانع أهلك شيئا أثناء صنعه إياه، فهل يضمن أم لا؟ ويضربون على ذلك أمثلة كثيرة. مثلا ثوب قدمته للخياط، عوض ما يقصه على طولك قصه أقصر من ما أنت عندك إياه، أخطأ. ثوب أبيض قدمته للصباغ مشان يصبغ لك يا بلون ما، عوض ما يصبغ لك يا حرق لك يا، وعلى ذلك فقيس. ساعاتي مثل حكايتي، قدمت له الساعة مشان يمزح لك ياها، في أثناء المسح فلت المفك
من إذورة كسر دولاب أو مسنن أو ما شابه ذلك، هل يضمن هذا الصانع أم لا يضمن؟ اختلفوا. سبب الاختلاف هو أن هذا الأمر بالنسبة للصانع لا يمكن الخلاص منه، يعني فتضمينه في إضرار به. الفريق الثاني بيقول إذا قلنا أن الصانع ما هو ضامن فرح نعم
صحيح مال
راح يصير إهمال، وراح يصير ربما توسع في الإضرار بأصحاب البضاعة اللي قدمت إليهم إلى آخره. لذلك سدا لهذا الباب قال هؤلاء بأن الصحيح أو الأصح يضمن الصناع، لكن في مثل ما كنا فيه وفي حديث واضح ما في مجال للاجتهاد والاختلاف، كما قيل لا اجتهاد في مورد النص، وقالوا قديما إذا ورد الأثر بطل النظر، وإذا ورد نهر الله بطل نهر معقل، هكذا.
هذا شيخنا بدنا نسمع الشريط لأبو رائد الخياط تبعنا لأن شيخنا أحيانا بدنا بخربون لبعض البضاعة، فإن شاء الله مثل ما طالب نستنمه.
تعدلنا الحديث شيخ اللي ورد في الصناع،
ما هو حديث أقول رأي الفقهاء
أو شو الأثر اللي في هذا المثل؟
ما في أثر.
وشو ما تقول أنت رأيك شيخي؟
اجتهاد.
نعم شو
نقول؟ نقول كما قال الآخرون.
نعم.
وكما كنا نفعل نحن في مهنتنا. جاب مشان يمسح الساعة وأخطأ، فنحن بنقدم له الساعة كما كانت.
يعني تضمن يعني انت مع الرأي الذي يقول بالضمان
هو
من الصناع.
والله يرحم والدي
امين.
طبعا انا تعلمت المهنة منه، فكان احيانا اجمع ضرب مثال انفا ماسك المطق الدقيق وعم يفك برغي، والبرغي قديش يعني يمكن ميلي الطبع تبعه او ميليين، حديد على حديد يزبق ايه ويروح ضارب ايش آلي، او ماسك المفك بيفلت المفك بيروح يضرب اللي بنسمينه البندول الشريط المنفوخ على نفسه. كان يقول الله يرحمه ويغفر لنا وله أخ لو في واحد الآن يضربني كم
معلم يعني معلم
شيخنا أخوانا بسألوا عن هذا، هل هو حديث أو من ترك شيئا لله بدل الله
من ترك شيئا لله يعوضه الله خيرا منه، حديث صحيح. لا إله إلا الله لا إله إلا الله
الله يرزقك عنا كل خير شيء.
الله يحفظك.
رجل زنى بامرأة وعلم أنها حملت منه ووضعت، والمرأة ربت البنتين، بعد مرور سنين طويلة البنت صارت شابة بنت الزنبة فأراد أن يتزوجها.
ليس له.
ليس له.
والمسألة فيها قولان. الحنفية يقولون ما سمعت والشافعية يبيحون نكاح بنت من الزنا، وهذا خطأ لأن الشارع الحكيم حرم على الرجل أن يتزوج ابنته في الرضاع لمجرد أنها رضعت 5 رضعات فأكثر من حليب زوجته، هذا الحليب الذي هو سبب لانعقاد الحليب في ثدي المرضع، فكيف يبيح الشارع الحكيم للرجل أن يتزوج ابنته وهي من صلبه مباشرة بدون واسطة الحليب تبع الأم؟ ولذلك فكان رأي الأحناف هنا أقرب إلى الصواب من رأي الشافعية الذين وقفوا عند قاعدة تقول وهي صحيحة بصورة عامة لكن لا يصح تطبيقها هنا كما لما ذكرنا. تلك القاعدة تقول الحرام لا يحرم الحلال، هو زنى بالمرأة وهذه البنت ما في نص في تحريمها عليه، فإذا منطبق القاعدة الحرام زناه بأمها لا يحرم البنت. وعرفتم الجواب.
شو المقصود بالرضعة؟
كيف؟
شو المقصود بالرضعة؟
المقصود بالرضعة الجلسة التي تجلسها الرضيعة على ثدي الأم حتى تمتلئ. وعادة الرضيع بمص شوي بترك شوي بداعب الثدي حتى يمتلئ. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
شيخنا نسألك سؤال.
مبين
من السعودية.
مبين ان السؤال طويل البال.
الله نعم. ان شاء الله بالك اطول يا شيخ. يخص الحديث.
تفضل.
الحديث الذي في الترمذي وهو يتعلق بالقينات وشراهن. يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. ما درجة هذا الحديث في الصحة وما معنى ثمنهن حرام؟ هل البيع المقصود فيه أو الإجارة؟
الحديث ثابت في مجموع طرقه. سمعتني؟
نعم نعم.
المقصود بثمنهن حرام
نعم.
يعني إذا باع السيد القينة
وهي العبدة التي تغني. فباعها للزبون على انها مغنية ليس على انها جارية غير مغنية. فثمن هذه البيعة او هذه القينة حرام على سيدها، لان في ذلك نشر الحرام بين الناس وهو غناء النساء. واضح؟
نعم نعم.
طيب غيره؟
نعم
غيره ما عندك؟
غيره يتعلق في نفس هذا السؤال، في نفس وتمنهن حرام. قينات التي الان في مجتمعنا ربما لا تكون عندكم ولكن هي عندنا.
ما في عندكم قينات
يأخذونها في الزفاف؟
ما في عندكم قينات؟
نعم هم قينات.
ما عندكم؟
ليس المقصود يعني الذي يشترون ويبيعون، لكن نحن نسموهن هنا قينات، يأخذون مجموعة من النساء السود، هن معروفات بالقينات عندنا أي المطبلات والمغنيات.
مش هذا المقصود يا أخي، قلت لك في تفسير الحديث هي الجارية العبدة المغنية، فهدوني بتسموهم انتم القينات، هدوني حرائر من النساء.
هم حرائر.
ايه، فهؤلاء لا يجوز بيعهن ولا شراؤهن.
طيب الثمن الذي يعطون للإجارة في الغناء ليلة الزفاف
حرام ايضا.
حرام،
لان الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، أي المأكول إذا كان حراما فلا يجوز بيعه لما فيه من نشر الحرام. والآية الكريمة هي الأصل في مثل هذه الجزئيات، وهو قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهاته النسوة التي تسمونهن عندكم بالقينات، أولا لسنا هن التي ذكرنا في الحديث، ثانيا هن يتاجرن بأصواتهن كما يفعل المغنيات في الإذاعات، ومنها التي زعموا بأنها تابت شادية وأمثالها. هذول ليسوا قينات، هذول مغنيات، ولا فرق بين أن تكون بيضاء أو سمراء أو سوداء. فهذا التغني من النساء الحرائر هذا حرام، لأنه يفسد قلوب الرجال، حتى الجواري العبدات أو العبيدات، يوم كان في المسلمين جواري بالمعنى الشرعي ما يجوز الجارية أن تغني أمام غير سيدها، أمام الأجانب عنها، أمام من لا يجوز أن يطأها. فما بالك إذا كانت المغنية من الحرائر كما هو الواقع اليوم. أما اللون الأسود فالسواد لا يجوز للبياض أن يستعبده. فإذا المرأة التي تغني وهي حرة، سواء كانت بيضاء أو سوداء، فغناؤها حرام، لأن الغناء معروف أنه حرام، ولا حاجة لتفصيل القول في ذلك، فأخذ الإجرة على هذا الغناء المحرم ككثير من الأمور التي تؤخذ أجور عليها وهي محرمة. ونحن نعلم أن هناك أحاديث تعتبر كالتفسير للآية السابقة، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وكذلك قوله عليه السلام: لعن الله في الخمرة عشرة. فذكر أول ما ذكر شاربها ثم ساقيها ومستقيها وإلى آخره. فهذا كل من باب التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز هذا التعاون، وبخاصة إذا كان مقابل ثمن. وضح لك؟
وضح.
طيب،
في طرف السؤال بالنسبة لهؤلاء المغنيات التي عندنا، ونقصد بهم المغنيات، هم يستعملون الدف في الزواج، ولكن الكلام بعض كلامهن ليس بكلام نظيف. فهل سؤالي هل هن الأجر اتخاذ الأجر أو إعطاؤهن هذا المال حتى يغنين في الزفاف للنساء فقط؟ وهل يجوز أن أذهب بإمرأتي أو أخواتي إلى هذا الزواج أو آثم إذا حضرته؟
لا يجوز ولا يجوز. فهمتني؟
يعني لا يجوز الأجر، إعطاء الأجر، ولا يجوز أن آتي بالنساء إليهم.
أحسنت.
أو
خيرا. وإياك.
أما في حديث وهو في عند أبي داود والترمذي، وهو يتعلق عن بني إسرائيل، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل.
حديث ضعيف هذا.
آخره.
حديث ضعيف.
أم جدا.
نعم.
ضعيف فقط أم ضعيف جدا؟
حسبك أنه ضعيف.
هل ضعفه على أبي عبيدة عامر بن عبد الله؟
الذي أذكره ضعفه من انقطاع بين ابن مسعود وابنه.
ابنه، نعم.
أي نعم.
قال الترمذي: لا أعرفه ولم يسمع عن أبيه.
أي نعم. أما لا أعرفه، ما أظنه يقول أعرفه، لكنه يقول
لا أعرفه في التهذيب.
لا، ما أظن. أعيد النظر. هو يقول إنه لم يسمع من أبيه، فالحديث منقطع، لكن هو ثقة.
ثقة؟
هو ثقة. لكنه لم يسمع من أبيه. فأعيد النظر في ترجمته في التهذيب وفي غيره.
أن الحديث ضعيف ولا يستشهد به.
أي نعم.
أنا استشهد به في الترغيب والترهيب.
لا لا، إذا استشهدت به فيجب أن تقرن معه بيان ضعفه، وإذا أنت بينت ضعفه ذهبت هيبته.
أو
خيرا. وإياه.
الشيخ، أخطأت وذكرته ولم أذكر علته في خطبة ما لتغريري بأحد العلماء، وكنت أحسبه من الثقات أنه ذكره في أحد كتبه يستشهد به، ولكني ما كنت وقفت على صحته ولم أعتقد ضعفه، فهل آثم في ذلك؟
أرجو أن لا تأثم. إذا ما تبت إلى ربك وكانت التوبة مقرونة بالعمل الصالح، ومن ذلك أن تعلن أنك أخطأت في روايتك لهذا الحديث دون بيان علته وضعفه. واضح؟
وضح لك ان شاء الله. هلا هو.
نعم.
اقول لك وضح لك الجواب.
نعم وضح الجواب. هنا اخ يسأل وتأخذه معك يسألك بنفسه.
هاته معي.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
اخي يا شيخ.
اهلا.
حديث ابو ثعلبة الخشني. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا ابا ثعلبة مر بالمعروف وانهى عن المنكر فاذا رأيت الشح مطاعا.
ضعيف هذا بهذا السياق.
في رواية اجابه كله ذي رأي.
ضعيف ضعيف بهذا السياق ضعيف.
ضعيف.
هذا في سند رجل اسمه ابو امية الشعباني. وهو مجهول. أما أين تجده فشيء الآن لا أستحضره، ولكن من الممكن أن تجده في إحدى السلسلتين، إما الصحيحة بمناسبة حديث صحيح يغنيك عن هذا ولعله في المجلد الأول، أو في الضعيفة فابحث تجد.
أيه الآخر؟
نعم.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم انصح عن الرسول: ويل للذي يحدث الناس فيكذب ويل له ثم ويل له.
إن لم تخني ذاكرتي فالحديث ثابت فراجعه في صحيح الجامع الصغير.
الحديث الثالث بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك.
الرسول صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب السور السور أو صاحب القرن القرن.
حديث صحيح.
أخيرا يا شيخ.
أهلا مرحبا.
وفقنا وإياك ما يحب ويرضى.
جزاك الله خير. ولا تنسى تسلم علي. ألو ألو.
أيوة.
لا تنسى تسلم علي تودعني بالسلام.
أيوة يا شيخ. نعم.
لأنه هذه عادة عندكم ليست بالحسنة.
عادة يا شيخ.
ها.
عادة عندنا أن نسلم عند الوداع، لكن أنا اعتقدت أن أحد الأخوة يريد أن يسألك فكنت يعني أتحدث معه.
أما أنها عادة عندكم فلا، أما أنها عادة عندك فيمكن. كيف أبدا؟ البلاد السعودية ما تعرف الوداع بالسلام عليكم ورحمة الله.
لا.
أنا أقول لك.
أعتقدت أن هناك سؤال يريد أن يلقيه أحد الأخوة علي حتى أسألك إياه.
أنا ما أتكلم عن شخصك، أتكلم عن شعبك.
جزاك الله خير. لا أبدا إن شاء الله نحسبه إن شاء الله عليك.
هات نشوف. نعم.
أحدهم ما هي سنية السلام يا شيخ؟
إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. أليس من عادتكم أنكم إذا كنتم تمشون ثلاثة أو أربعة مع بعض فانفصل أحدهم وترك الجماعة أنه لا يقول السلام عليكم؟ أليس هذه عادة عندكم؟
السلام عليكم.
ها؟
يقول عند الشباب الذين يعني الله سبحانه وتعالى من عليهم بالهداية وكذا.
هذا الذي قلت لك.
ويردون السلام.
نعم نعم أنا بتكلم عن الشعب.
لا يا شيخ لا.
ما أتكلم عن بعض الأفراد.
نعم لا لا مو عندنا ده يا شيخ.
إيش يا شيخ أنا بتكلم عن عندكم.
أي نعم لا لا غير متبع هذا يا شيخ.
هذا هو. طيب إيش عندك الآن؟
لا لا يا شيخ الأمر الآخر. المأموم إذا قال الإمام آمي والضالين هل التأمين خلفه شهرا هل هو ثابت يا شيخ؟
نعم ترجح لدينا أخيرا أن تأمين المقتدين خلف الإمام يكون جهرا كجهر الإمام. نعم
الدليل
راجع سلسلة الأحاديث الضعيفة المجلد الثاني، تجد فيه البيان الشافي.
جزاك الله خيرا
وإياك. ولكن بالمناسبة جزاك الله خير، لكني أذكركم والذكرى تنفع المؤمنين أن عادة التأمين في كل البلاد التي طفتها وحللت بها أن المقتدين يسابقون الإمام بآمين، فينبغي إن كنتم من هذا الجمهور أن تتنبهوا، وإن كنتم غرباء أمثالنا أن تنبهوا، فعليكم أنكم إذا سمعتم الإمام يقول للضالين أن تحبسوا أنفاسكم وأن لا تتلفظوا بآمين حتى تسمعوا الإمام بدأ بآمين. فإذا كنتم منتبهين لهذا الحكم فالحمد لله، وعليكم كما قلت آنفا أن تذكروا من حولكم، وستتذكرون كلامي هذا إذا ما انتبهتم في أي مسجد تصلون فيه صلاة جهرية أن كل الناس يسابقون الإمام بآمين، ولا يكاد الإمام ينتهي من قوله ولا الضالين إلا وضج المسجد بآمين. فإذا على المقتدين أن يتريثوا حتى يسمعوا ابتداء الإمام بآمين، ثم هم يؤمنون عملا بقوله عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث متفق عليه بين الشيخين. ولعلكم انتهيتم من أسئلتكم لأودعكم أنا بدوري بالسلام عليكم.
طيب بالأذكار بعد انتهاء الإمام من الصلاة على رفع الصوت
تتمة الكلام في الشريط التالي
ثابت.
كان برهة من حياة الرسول عليه السلام التعليمية كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري، برفع الصوت بالتكبير. يقول الإمام الشافعي أن هذا الرفع للصوت كان من أجل التعليم، وإنما قال هذا لأن الأذكار الأصل فيها الإخفاء والإسرار وعدم الجهر